الأباد، صوتي من الأفق العلي ينادي، الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتناول في هذه الحلقة بعون الله تعالى في الجزء الأول من هذه الحلقة قبل الفاصل عن معركة برج الصفر الأولى، معركة برج الصفر الأولى. وبعد الفاصل سوف نتناول استدعاء خالد بن الوليد رضي الله عنه من قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أرض الشام. فنحن نعلم أن هرقل حينما أراد أن يضرب أولا جيش خالد بن سعيد الزاحف باتجاه برج الصفر كما هو واضح من خلال هذه الخريطة، استنفر لذلك من العرب المتنصرة، والعرب المتنصرة مثل قبائل بهرة وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان، فتوافدوا جميعا وعسكروا في مكان قريب من آبل كما هو واضح من خلال هذه الخريطة، هي نفس المعروضة، وزيزاء والقسطل بقيادة من باهان. فاصطدم بهم طبعا من خالد بن سعيد بعد أن استأذن أبا بكر وانتصر عليهم، وفر باهان مع من تبقى من جنوده من ساحة المعركة. فكتب خالد بن سعيد بأنباء الانتصار إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعزف له البشرى، وطلب منه إرسال المزيد من الإمدادات، فطبعا استجاب له خليفة المسلمين لذلك. ثم للأسف تسرع خالد بن سعيد فشق طريقه إلى برج الصفر متجاوزا القواعد العسكرية الضرورية للزحف، وخاصة يعني إرسال الطلائع لاستكشاف المنطقة ورصد وجود تحركات العدو، مما أعطى الفرصة لباهان الذي كان يراقب تحركاته لمهاجمته. وعندما وصل إلى برج الصفر كما هو واضح بهذا الشكل بين الوقوصة ودمشق، قطع عليه خط الرجعة دون أن يشعر، ثم التف حول الجيش الإسلامي كما هو واضح من خلال هذه الخريطة، وفاجأه فلاذ خالد بن سعيد من أرض المعركة. ولذلك وصلت أنباء هذه الهزيمة إلى من؟ إلى مسامع خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكتب إلى خالد بن سعيد الذي أمره أبو بكر بأن يظل في مكانه بعد تنفيذ إجراءات التراجع والتجمع في جوار بصرة، بصرة الشام. فكتب أبو عبيدة رسالة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعلمه بقرار القادة ويطلب الموافقة من قبل الخليفة، وفعلا وافق أبو بكر رضي الله عنه على هذا القرار، وأدرك في الوقت نفسه حرج موقف المسلمين على الجبهة الشامية، وأنهم بحاجة إلى قيادة عسكرية فذة تخرجهم من هذا المأزق ومن هذا الواقع المر ومن هذا الوضع الحرج الذي تعيشه الأوضاع أو قادة الجيش الإسلامية في بلاد الشام. فوجدها في خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي انتشرت أخبار انتصاراته على أرض فارس، على مع الفرس على أرض العراق في تلك الفترة، فاستشار أصحابه فوافقوه، والواقع أن المسلمين في العراق حققوا هدفهم الآن وهو السيطرة على إقليم الحيرة وغربي الفرات، وأزاحوا نفوذ القبائل النصرانية عن الفرات الأوسط والتي كانت تساند القوات المجوسية الفارسية آنذاك. وبفعل ضعف رد الفعر المجوسي الفارسي تجاه هذا التوسع بسبب النزاعات الداخلية وقوة المسلمين، كان لابد من تفعيل جبهة بلاد الشام، بخاصة أن الجيوش الإسلامية هناك لم تحرز تقدما يذكر، وظلت تتمركز في مواقع يعني مواقع الأساسية فقط عند حافة الصحراء، على الرغم من أن التهديد الخطير الذي يمكن أن تشكله الفرق العسكرية البيزنطية في المنطقة لم يكن يتسم حقيقة بالرجحان الشديد. فلذلك احتاج المسلمون إلى قوات إضافية للتوسع في مناطق المدن، وهنا تبدأ حقيقة هذه الفكرة بأن تكون تمثل هذه الأفكار الخلفية لاستدعاء من سيف الله المسلول خالد بن وليد رضي الله عنه بشطر الجيش انطلاقا من النظرة الصحيحة، فكتب أبو بكر رسالة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو في العراق يأمره بالتوجه إلى بلاد الشام، وقال كلمته المشهورة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن وليد. الله أكبر، رضي الله عنك يا أبا بكر ورضي الله عنك يا خالد بن وليد. كان خالد في الحيرة عندما تلقى أمر الخليفة أبي بكر الصديق بالتوجه إلى بلاد الشام لندلة الجيوش الإسلامية المرابطة هناك، وكان قد أنشأ لنفسه حقيقة موقعا ثابتا موطد الأركان نسبيا في غربي الفرات، لكنه لم يكن ينطوي منذ البداية لخالد رضي الله عنه على الرغبة في فتح إقليم لنفسه والاستقرار فيه، ولا يعني لا بد لذلك أو هذه العملية العسكرية المتوقعة في بلاد الشام أن تكون موضع ترحيب من قبل الجيش الإسلامي بمجيء وانضمام هذا القائد الكبير خالد بن وليد، من واقع كونها تحديا يعني لكفاءة العسكرية، لذلك أطاع الأمر فورا. فقام خالد رضي الله عنه قبل مغادرة أرض العراق بتقسيم جيشه إلى قسمين، اصطحب معه ما يقارب من 9,000 وهم الذين قدموا معه يوم جاء إلى أرض العراق، بينما ترك 8,000 بقيادة المثنى بن حارث الشيباني من قبائل بكر بن وائل وهم الذين كانوا معه في العراق. ثم نواصل بعد الفاصل بإذن الله تعالى تفصيل ذلك، فانتظرونا إلى ذلك الحين.